من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصل بنا الكلام إلى الروايات التي يظهر منها عدم كون الكذب على إطلاقه كبيرة، بعد استعراض الروايات التي يفهم منها أن الكذب كبيرة من دون تقييد له بوقوع مفسدة أو عدم وقوع مفسدة. وهذه الروايات منها رواية أبي خديجة عن أبي عبد الله عليه السلام: إن الكذب على الله تعالى ورسوله من الكبائر. يعني أخوان، مشكلة. المصنف يفترض أن هذه الرواية ظاهرة في أن الكذب ليس على إطلاقه من الكبائر، مع أن الرواية ماذا تقول؟ تقول هذا القسم من الكذب كبيرة.
لا تنفي ما عدا،
وهناك فرق بينهما. فلا دلالة في هذه الرواية على ما يذكره المصنف إلا بناء على وجود مفهوم لقب، صح أم لا؟ يعني الآن أنت عندما تقول طالب الفقه طالب، هذا لا يعني أن طالب الأصول ليس بطالب، إلا إذا كان اللقب له مفهوم. إذا كان اللقب له مفهوم، نعم، أنت عندما تعطي الطالبية لطالب الفقه انتهى بعض، هذا هو الطالب، فكأنك تقول إنما الطالب طالب الفقه، مع أنه ليس كذلك. ومع ذلك المصنف ماذا يقول؟ فإنها ظاهرة في اختصاص الكبيرة بهذا الكذب الخاص.
شيخنا، هنا مفهوم اللقب لو الوصف،
ما الفرق بينهما؟
يذكر الموصوف وثالثة لا يذكر الموصوف.
ليذكر فيه الموصوف ماذا يكون؟ وصف. نعم. الذي لا يذكر فيه الموصوف
يكون لقب.
لقب هنا
حسب ما ذكر
هو هذا. ما هنا ما هو الموصوف وما
الفرق؟
نعم، ما يذكر فيه الموصوف فهو مفهوم الوصف، ما لا يذكر فيه الموصوف هو مفهوم اللقب. ولذلك يقولون السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، هذه مفهوم لقب، يمثلون بها على مفهوم اللقب. واضح؟ ما رأيكم أنتم؟ هل يمكن توجيه مطلب عبارة المصنف هنا؟ تام باعتبار
أن الكذب في حصص، أما الكذب على الله سبحانه وتعالى والرسول، وأما كذب عادي، فإبراز أنه أحد هذين القسمين فقط هو بخصوصه كبيرة. وإلا لو كان
هذا يحتاج أداة حصر.
لا يحتاج أداة حصر.
كيف؟
لأنه مجرد أن الجملة الخبرية بحد ذاتها يقولون فيها أنها تدل على الحصر، بحد ذاتها تدل الجملة الخبرية، وإن كان دلالتها ضعيفة ولكن تدل على الحصر.
لكن دلاله
الأمر في أنه عندما تكون هنالك حصتان فقط في المقام، وأحد ويثبت الدليل الشرعي في أحد هذه الحصتين هو فقط من الكبير، يثبت أن هذا كبيرة، فقطعا هنا يثبت مفهوم أنه الجزء الآخر لأنه منظور، لأن الكذب هو أصلا.
يعني تريد أن تفترض بهذا البيان شيخنا أن المصنف يفهم أن الرواية في مقام التحديد، هو هذا اللي تعبر عنه، يعبرون عنه بمقام التحديد، أن الرواية في مقام التحديد، إذا كانت في مقام التحديد فيثبت لها مفهوم. لكن أيضا هذا غير واضح، غير يعني ما في قرينة واضحة لقبوله. المصنف بنفسه يقول لكن يمكن حملها.
بس على كلامكم يلزم أنها تكون على الله سبحانه وتعالى والرسول، هذا كله قيد لغوي ما في فائدة.
لا، ليش؟ الآن هذا التوجيه الذي يذكره المصنف واضح، كل الكذب كبائر وهذه كبيرة خاصة، كبيرة شديدة، كبيرة بدرجة عالية.
وين الشديدة وين الكبيرة؟
جمعا بين هذا وما دل على أن كل كذب كبير. كيف ما أعرف؟ الآن أنا عندي رواية تقول لي كل كذب كبيرة، مثل مثلا بعض الروايات التي تقدمت، بعض الروايات التي تقدمت مثلا كالرواية الأولى الفضل بن شاذان وعده من الكبائر، الكذب كبيرة، هكذا دلت الرواية. إذا دلت على أن الكذبة كبيرة فهذا يكشف عن ماذا؟ أن كل كذب كبير، الكذب بطبيعته كبير.
تكون هذه الرواية مخصصة لتلك الرواية؟
لا، وهذه مثبتة.
نعم،
إذا مثبتة لا تخصص.
إذا ثبت المفهوم لله
إذا
القرينة
إيه؟
حتى نفر من لغوية على الله
سبحانه. لا، اللغوية شيخنا، أنت تفترض اللغوية ثم تقول لي حتى أفر من اللغوية. أنا أقول لك لا
شيخنا، تفضلوا إيه؟ ليش احنا نستخدم انه الاولى تفسر لنا الثانيه؟ ليش مو الثانيه هي اللي تفسر لنا الاولى؟ اي إيه؟ واحد ليش شلون نحدد بالاحكام
إيه؟
ولا الادله الشرعيه؟
جيد، المفسر والمفسر، المفسر اذا لاحظته لوحده لا يكون له معنى لولا المفسر، اما المفسر يكون له معنى لولا المفسر. كيف يقولون في الناظر والمنظور إليه؟
أم ذاتياتهم شخصينهم معاني، وغاية الأمر أن معناهم أحد المعاني واسع وهو الأول، والثاني معناه ضيق، فهناها من قبيل العام والواسع والضيق.
الواسع والضيق المثبتين لا نعمل صنعة الإطلاق والتقييد أو التخصيص بينهما، الآن نبين النكتة. أنا الذي أريد أن أقوله قبل الانتقال إلى هذه
النقطة، غلبت القرينة في إيه؟ هذه أنه لا
يثبت
لا
موقف،
فبعد انتهى
يعني
الاستدلال.
إيه، انتهى الاستدلال. طيب، حملها على ماذا يا قخال؟ لكن يمكن حملها على كون هذا الكذب الخاص من الكبائر الشديدة العظيمة. هنا يا أخوان عندنا نقطة تحتاج إلى شيء من البيان، معذرت، وهي أنه إذا كان عندي خبران مثبتان، جيد، خبرين مثبتين، هذان الخبران إما أن نخصص أحدهما، أن يخصص أحدهما الآخر، أو لا تخصيص بينهما، وإنما نحمل أحدهما على مرتبة والآخر على مرتبة. أي واحد من الخيارين نختار، وعلى أي أساس نختار؟ مصنف ماذا يقول هنا؟ يقول لكن يمكن حملها، لاحظ معي، على كون هذا الكذب الخاص من الكبائر الشديدة العظيمة، يعني أحدهما على مرتبة والآخر على مرتبة، ولعل هذا أولى من تقييد المطلقات المتقدمة، اللي هو التخصيص أو التقليد. ليش هذا أولى من هذا؟
تبع التضييق الذي سيحصل دخول الأفراد، يعني
الأولوية ما هو وجهها؟
لأن الأول شيخنا في أمر واحد خلاف الظاهر،
نعم،
بينما الثاني ليس فيه ولا واحد خلاف الظاهر. الأول لأن هو سلب الإطلاق ومقدمات الحكمة عن أحد الدليلين، وبالتالي لا ينعقد له إطلاق، فإحنا قاعد نسوي أمر خلاف المتعارف وخلاف السيرة العقلاء، خلاف السيرة
بناء العقلاء بأخذ الظاهر، نعم،
فإحنا قاعد نخالف الظاهر، أما الثاني ما في خلاف الظاهر.
الجواب عنه أن التخصيص بالمنفصل لا يعد مخالفة للظهور، وإنما للحجية عند جملة. نعم، هو مخالفة للظهور عندما عند الشيخ الأعظم. لاحظوا معي هون في مطلب يا أخوان يأتي معكم بالكفاية، مطلب نزاع بين الشيخ الأخون والشيخ الأعظم. الشيخ الأخوند يقول بأن التخصيص بالمنفصل مثل سيد الشبيب لا يضرب التخصيص بالمنفصل لا يضرب أصل الظهور، وإنما يضرب الحجية. لا، الشيخ الأخوند وسيد الشبيب. الشيخ الأعظم مثل الشيخ، مثل المحقق النعيمي، مثله ماذا يقول؟ لا، التخصيص بالمنفصل يضرب أصل الظهور. فإذا كان التخصيص يضرب أصل الظهور والحمل على بعض المحامل لا يضرب أصل الظهور وإنما يوسعه أو ما أدري ماذا، أو لا أقل أن نقول أن هذا التصرف في الظاهر أنه هون صار حاصل تصرف هون حصل أخف مؤنة بنظر العرف. يعني الآن العرف إذا أتيت وأتيت له بروايتين مثبتتين، واحدة تقول الكذب كبيرة، واحدة تقول الكذب على الله كبيرة، إذا قلت له الرواية الثانية تلغي ظهور الأولى بناء على مبنى الشيخ الأعظم بالتخصيص، وقلت له لا الرواية الثانية تتحدث عن شيء والرواية الأولى تتحدث عن شيء، أيهما أخف مؤونة بحسب الاستظهار العرفي؟ من الواضح أن الثاني أخف مؤونة من الأول. لاحظتم؟ واضح أو لا؟ واضح؟
شيخ البيان اللي جاء في بالي من كفاية في أحد المبادئ في أنه إذا دار الأمر بين تخصيص وبين عدم تخصيص فنقدم عدم التخصيص. لماذا؟ لأنه عدم التخصيص ليس فيه أمر على خلاف قرينة الحكمة، قرينة الحكمة لأن إحنا نحكم بها بأنه هي الظاهر، فلا نخالف الظاهر.
نعم بس هنا في مخالفة للظاهر على كل حال.
لا ما في مخالفة
في الثانية تؤول الروايات.
إيه بس ما خاص
في مخالفة للظهور
يعني في مقام البيان، يعني ما هو في مقام البيان.
يعني أنا بالله عليك أقول لك إذا هذه الرواية تقول الكذب على الله ورسوله من الكبائر، جيد، ألا تدل على أن الكذب على الله ورسوله في نفسه من الكبائر وليس من الكبائر الشديدة أو غير الشديدة؟ ألا تدل على هذا؟
واضح، فهي تكون مثبتة وإنما مثبتة
إيه؟ فأنا إذا أتيت لا فإذا أتيت وقلت أنها لا 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 تثبت أنها من الكبائر الشديدة، هذا من أين؟ أليس مخالف للظاهر؟ في تصرف الظهور
شيخنا. إيه بس
وتلك الروايات التي تقول كل
لم نعمل على خلاف قرينة الحكمة.
لا ما نحن بالأخير قرينة الحكمة غاية ما تفيده ظهور، وهنا الموجود عندي لاحظ معي كيف شايفنا الروايات التي تقول لي كل كذب كبيرة، والروايات التي تقول لي الكذب على الله كبيرة، جيد تمام، هذه ماذا أقول؟ كبيرة ضعيفة، وهذه أقول كبيرة شديدة. هذه شديدة وضعيفة هذا تصرف في الظاهر،
ليس شهم التصرف الظاهر.
ليش؟
حتى وإن كان تصرف الظاهر
إيه، أنا الذي أقوله أن هذا التصرف أخف مؤونة من تصرف التخصيص.
أنا أنه
لا هذه هي النقطة التي يذكرها المصنف
في هذه المؤونة تفضلون شهنا. وأنا لين شهنا قاعد أوقع الألفاظ اللي مرت علينا في الكفاية على المبحث المصنف في مبحث مقدمة الواجب.
نعم
قل إنه إذا دار الأمر كلما دار الأمر بينما يوجب انتفاء محل الإطلاق
نعم
وما لا يوجب فنقدم الذي لا يوجب
نعم
انتفاء. هو النقطة هذه اللي حسب مثلا تقرير شيخ
مهدي. ليش؟
إذا دار الأمر بين تقييد وبين تقييدين أيهما نرتكب؟
تقييد.
التقييد ليه؟ لأنه في مخالفة واحد لمخالفة أنه على خلاف الأصل مخالفة لقرينة الحكمة، بينما في الثاني هنالك مخالفة. أقول
إنه قبيلة يعني. هنا أنا أقول مثل ما هنا أقول ليس بالضرورة نحن مضطرون إلى ذاك المعنى. نعم هنا في مطلب آخر يأتي معكم، تعرض له صاحب الكفاية في خاتمة الإطلاق والتقييد، وتعرض له في بحث التعارض، وتعرض له السيد الشهيد مفصلا في باب التعارض، وهو ماذا؟ وهو أنه إذا كان الحكم أو الإطلاق الموجود هو إطلاق شمولي وبالتالي العموم استغراقي، وهناك انحلال والمطلق والمقيد متوافقان، فحينئذ لا يقيد المطلق، لأن حقيقة التخصيص الاعتراف بماذا؟ الاعتراف بوجود تناف. لاحظتم؟ الاعتراف بوجود تناف، صح أم لا؟ وهنا لا يرى العرف تنافيا بينهما، وبالتالي لا داعي لأن يقول الشيخ الأعظم أن هذا أولى من هذا أو ذاك أولى من هذا. واضح يا أخوان؟ هذه نكتة أكثر عرفية.
ممكن شايفنا استفادة الشدة مو بسبب هاي الرواية، بسبب نفس أنه المكذوب عليه وهو الله ورسوله.
نعم،
لعظم الله وعظم الرسول
إيه؟
يكون الكذب عليهما أعظم، لا لأن المقارنة مقارنة هذه الرواية بمطلق الكذب، فيكون هي إثبات رتبة إثبات إعطاء إحدى الروايتين رتبة والأخرى تكون ضعيفة.
إيه؟
مو من باب المقارنة بين الروايات،
وإنما من باب
نفس الرواية.
إيه؟
الرواية لأن المكذوب عليه هو الله، واضح أن الكذب على الله،
على الله يكون أشد باعتبار المكذوب عليه. نعم، ممكن هذا أيضا. نعم،
خلاف
الظاهر. وفي مرسلة سيف بن عميرة عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان يقول علي بن الحسين عليه السلام: اتقوا الكذب الصغير منه والكبير في كل جد وهزل، فإن الرجل إذا كذب في الصغير اجترأ على الكبير. ماذا يستفيد منه؟ يستفيد منه أن عظم الكذب باعتبار ما يترتب عليه من مفاسد، ولكن نحن كلامنا في أنه هل كل كذب كبيرة أم ليس بكل كذب كبيرة؟ يعني هذا المطلب، وهو أن الكذب يعظم أكثر فأكثر بمقدار المفسدة التي تترتب عليه، كلما كبرت وعظمت المفسدة المترتبة على الكذب فإن الكذب يصبح أعظم وأكثر وأشاد. هذا لا رد، لا ملازمة بينهما، لا إثباتا ولا نفيا.
بس هذا شيخنا الظاهر وجايبنا من باب الفائدة ولوجه الاستدلال، تعبير نفس الإمام أنه للكذب صغير وكبير.
إيه، ما مجرد أن للكذب صغير وكبير لا يدل على أن الكذب منه صغيرة وكبيرة. لاحظتم؟ اتقوا الكذب الصغيرة منه والكبير.
أخو، هذا شبيه التعبير ما الحين كذبة بيضاء وكذبة سوداء.
إيه، هذا خاصة في كل جد وهازل، يعني يحتمل أن يكون الصغير في الهازل والكبير في الجد مثلا، على سبيل يحتمل، لا نقول أنه ظاهر، ما في قرينة على ظهوره فيه. فإذا هذه الرواية. والرواية الثالثة وفي صحيحة ابن الحجاج.
هو بين الوجه في أن عظم الكذب باعتبار ما يترتب عليه من مفاسد. فالرواية يقول في أنه إذا كانت الرواية ترتب عليها مفسدة كبيرة فتكون كبيرة، يعني هي المقصودة.
إيه، ولكن هذا ما في ملل. إيه، ما في دليل عليه. وفي صحيحة ابن الحجاج قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الكذاب هو الذي يكذب في الشيء. شو معنى هذا؟
جواب الإمام يتبين مراد السائل.
قال: لا، ما من أحد إلا ويكون منه ذلك.
يعني في كل شيء،
يعني في أي شيء، في الشيء، يعني في الشيء ولو البسيط. ما من أحد إلا ويكون منه ذلك، ولكن المطبوع على الكذب. المطبوع يعني الحريص، يعني الذي دأبه الكذب، أو في نص آخر المطوع، هذا كذاب دأبه الكذب. لاحظ كيف يستدل المصنف. فإن قوله ما من أحد على ماذا يدل؟ يدل على أن الكذب من اللمم الذي يصدر من كل أحد، والواضح أنه ليس من الكبائر. فنستكشف أن الكذب الذي يكون من الكبائر والذي لا يصدر إلا من بعض العصاة هو أي كذب؟ هو كذب المطبوع أو كذب المطوع. واضح إن شاء الله؟ هون يا أخوان يمكن أن نذكر تعليق للميرزا فتاح الشهيدي على هذا المقام، أنه المقصود، لعل المقصود أن الإمام عليه السلام يريد أن ينبه الراوي على اشتباهه وخطئه، فالراوي لعله فسر الكذب بمعنى الكاذب، فسر الكذاب بمعنى الكاذب. لاحظ ماذا سأله، الكذاب هو الذي يكذب بالشيء في الشيء؟ فالإمام قال له لا، الكذاب ليس كذلك، وإنما الكذاب هو المطبوع فقط، لأنه يريد أن يقول بأن الكذب مراتب ومنه مرتبة كبيرة ومنه مرتبة صغيرة. فقط هذا فسر صيغة فعال بصيغة فاعل. فالإمام نبهه، يا رجل التفت، فعال ترى المطبوع على الفعل، وفاعل ليس بالضرورة أن يكون مطبوعا على الفعل فقط. هذا لأن الإمام عليه السلام بصدد بيان مراتب للكذب، وبعض كبير وبعض صغير و الرواية التالية، وعن الحارث الأعور عن علي عليه السلام قال لا يصلح من الكذب جد ولا هزل، ولا يعدن أحدكم صبيه ثم لا يفي، إن الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار، وما زال أحدكم يكذب حتى يقال كذب وفجر. ماذا يريد المصنف أن يقول؟ يريد المصنف أن يقول أنه ليس كل كذب فجور، مجرد أن يكذب للواحد كذبة كذبتين ليس فجورا، وإنما الفجور هو أن يمارس الكذب، كذب وكذب ما زال أحدكم يكذب. وبعبارة ثانية، لعل الرواية ظاهرة في عدم حرمة الكذب لنفسه أو في نفسه، بل الحرمة هي في الفجور، والفجور إنما يتحقق في الاستمرار على الكذب حتى يغلب الكذب على حكايات الشخص وإخبارات الشخص، فحتى يقال عنه بأنه مثلا كذاب. ولكن هذه الرواية إذا كانت ظاهرة بهذا المعنى فهي خلاف ما نقطع بثبوته، وهو أن كل كذب حرام. هذه الرواية إذا نقرأها ظاهر وهو هذا، أنه لا يصلح الكذب، تعبير لا يصلح لا يدل على الحرمة، صح أم لا؟ لوحده تعبير حيادي، تشوف القرائن اللي معه. وذيل الرواية أنه وما زال أحدكم يكذب حتى يقال كذب وفجر، وقبلها إن الكذب يهدي إلى الفجور، نحن نعلم أن الفجور حرام، أما أن كل كذب فجور أو أن كل كذب حرام، كل كذب حرام لا، وليس كل كذب فجور باعتراف الرواية. فحينئذ الرواية إذا أردنا أن نأخذ بمتنها وحد لفظها غير دالة على ما نريد.
بس احنا في مقام استدلال على من
ليس من الكبائر
وانما من اللمم،
ليس من اللمم، لا، نحن نريد ان نستدل على ان
الكذب ليس
بعض الكذب كبيرة، يعني ليس كل كذب كبيرة،
نعم، فبالتالي يدل لانه هنا يهدي الى الفجور.
نعم،
ما قاعد ننفي اصل الحرمة احنا في المقام، وانما ننفي في انه الكبيرة انما تكون من الفجور.
نعم،
هنالك ملازمة، فنفي الكذب من بعض فأنه جعل الكذب يهدي إلى الفجور يعني أنه ليس واضح من سياق الرواية في أنه الكذب هذا ليس محرم، وإنما لأنه يهدي إلى الفجور، فإذا أوصلك إلى الفجور
فصار محرما،
فصار محرما وكبيرة.
نعم،
أما قبل أن يصل بك فهو من ليس كبير، وهذا غاية مرة ثابت يعني تكون دلالة.
لا، ما وضح بعد كيف يعني، هلا الرواية الآن تستطيع أن تجزم أنها تدل على مطلبين، على أن بعض الكذب كبيرة وبعض الكذب ليس كبيرة،
بعض الكذب كبيرة لا تدل عليه،
نعم،
بعض الكذب ليس كبيرة تدل عليه.
كيف؟
لأنه قال الكذب يهدي إلى الفجور،
نعم،
زين، والفجور يهدي إلى النار، يعني هنالك واصل،
هناك كذب يهدي إلى النار وكذب
لا، يعني لا، أن الكذب يهدي إلى الفجور، الفجور هو الذي محرم، أما الكذب ليس محرما.
إيه هذا هل يدل على وجود مرتبتين ونوعين من الكذب؟
يدل على أنه
هذا يدل على أن هناك كذب محرم وكذب غير محرم. الكذب المهدي إلى الفجور محرم، والكذب غير المهدي إلى الفجور ليس محرم.
لو كان الكذب بنفسه كبيرة لقال أن الكذب فجور.
إيه أنا أقول النار. شيخنا هو بالأخير هذه الرواية تدل الفجور يعني حرام مش يعني كبيرة. هذه النقطة. إيه الرواية حينئذ تدل على أن بعض الكذب حلال وبعض الكذب حرام. هذا خلاف المتسالم عليه. ما في عندي كذب حلال وكذب الكذب حرام.
الكذب الحلال وين شرط عليه؟
الذي لا يدل على الفجور.
وين الذي لا يدل؟
في الرواية لم كنت أنت كنت عم تقوله أن الكذب
كل الكذب
يهدي إلى الفجور.
كل الكذب
والفجور يهدي إلى النار. لاحظ معي وما زال أحدكم يكذب حتى يقال كذب وفجر. لابد من ممارسة حتى يقال له فجر. إذا كذب لكذب كذب كذبتين لا يقال له فجر. من هنا أنا أستفيد لحظة. فحينئذ أيضا هذه الرواية لا تفيد. من هنا المصنف الآن يريد أن يذهب بأي اتجاه؟ باتجاه مطلب خلف الوعد وقوله. واضح قصدي المناقشة واضحة؟ وقوله لا يعدن أحدكم صبيه ثم لا يفي له، يقول لا بد أن يراد به النهي عن الوعد مع إضمار عدم الوفاء. لاحظوا معي بحسب الظاهر أن هذه ولا يعدن أحدكم صبيه ثم لا يفي له، المصنف يريد أن يحرمها من أي باب؟ من باب الكذب. ومن الواضح أن خلف الوعد من باب الكذب. الكذب لا بد أن يكون فيه إخبار، وإخبار على خلاف الواقع، والوعد ليس إخبارا. الوعد إخبار ليس إخبارا، فكيف يعبر عنه بهذا التعبير؟ لا بد أن نضمن هذا الوعد بناء على عدم الوفاء. فكأنه يقول له أنا يعني بعبارة ثانية حتى يصدق الكذب على المقام لابد أن يكون هذا الوعد من مصاديق الكذب، ولا يكون من مصاديق الكذب إلا مع إضمار عدم الوفاء. أنا لأنني إذا أضمرت عدم الوفاء وقلت له وعدتك
بالوفاء،
وعدتك بالوفاء، فلازم كلامي أنني أخبره أنني سأفي، مع أنني أعرف بأنني لن أفي. هذا كذب يكون. واضح؟ وهو المراد ظاهرا بقوله تعالى كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلوا. هذا هو المراد الذي هو المتضمن لماذا؟ لعدم الوفاء حينئذ. الآن المصنف ينتقل إلى إضراب جديد. هذا إضراب على قوله ماذا؟ هو ماذا قال؟ وقوله لا يعدن أحدكم صبية ثم لا يفي، ماذا قال عنها؟ لابد أن يراد به النهي عن الوعد مع إضمار عدم الوفاء، يعني كذب. واضح؟ الآن يريد أن يضرب عن هذه العبارة، يعني حطوا عند بل الظاهر إضراب عن عبارة
أنه من مصادق
الكذب، هذه عبارة مع إضمار عدم الوفاء. واضح؟ يقول بل الظاهر عدم كون الوعد كذبا حقيقيا، هذا مو كذب. طيب حينئذ إذا لم يكن كذبا حقيقيا ماذا يكون هذا الوعد؟ يقول كيف أطلقت عليه الرواية وشملته مع الكذب وما شكل ذلك؟ واضح؟ يعني الآن المصنف يقول الوعد خلف الوعد ليس كذبا. طب ليش الرواية أطلقت عليه الكذب؟ يقول وأن إطلاق الكذب عليه في الرواية لأحد سببين: لكونه في حكمه من حيث الحرمة، يعني لوجود دليل دل على حرمته، وبالتالي سبب ذكره معه أنهما محرمان، الكذب محرم وخلف الوعد محرم، وإن كان كل واحد منهما لدليل ونكتة وشيء خاص به، لأجل ذلك ذكرهما معا. واضح الاحتمال الأول؟ احتمال الثاني: أو لأن الوعد مستلزم للإخبار بوقوع الفعل، فهو ليس كذبا ولكنه مستلزم للإخبار المتصف بالكذب، فالوصف بالكذب ليس له وإنما لما يستلزمه للازم، كما أن سائر الإنشاءات كذلك، سائر الإنشاءات المستلزمة للإخبار خلاف الواقع تعبر عنها بأنها كذب مثلا.
كما هو سائر الإنشاءات شنو؟ كذلك
يعني؟ إيه يعني مستلزمة للإخبار بوقوع الفعل،
أو نرجع على أصل المطلب في أنه لا يصح إطلاق الكذب على الإنشاء.
بعيدة بعيدة من بلحاظ المكان، طالما يمكن رجعها إلى هذا القريب ويحمل على معنى صحيح، المعنى يتناسب مع الأول، المعنى يتلائم مع الأول ومع الأخير، يعني هذا يتلائم مع أن الإنشاء ليس كذبا حقيقة، ويتلائم مع أنه نعم ليس لا يتصف بالكذب، ويتلائم مع أنه يتصف بالكذب لأنه مستلزم للإخبار، يتلائم معهما، ما في مشكلة فيه. نعم قد تقول لي ليس كل إنشاء مستلزما للإخبار، ليس كل إنشاء، ولكن عادة جملة كبيرة من الإنشاءات مستلزمة للإخبارات، والمعنى صار واضح.
مثل الأمر وين الكذب، مثل النهي وين الكذب فيه، مثل التعجب وين النهي فيه، وين يستلزم، وين الاستلزام للكذب.
أو أن مراد المصنف كما أن سائر الإنشاءات كذلك الإنشاءات التي تستلزم، الإنشاءات التي تستلزم الإخبار على خلاف الواقع هي التي كذلك. نعم. ويمكن نرجعها إلى بداية المطلب أيضا. ولذا ذكر بعض الأساطين أن الكذب وإن كان من صفات الخبر إلا أن حكمه يجري في الإنشاء المنبئ عنه، كمدح المذموم وذم الممدوح وتمني المكاره وترجي غير المتوقع وإيجاب غير الموجب وندب غير النادب ووعد غير العازم. كل هذه إنشاءات ولكنها وصفوها بالكذب لاستلزامها ماذا؟ لاستلزامها حينئذ إخبارات. واضح إن شاء الله؟ فالمسألة تصبح من أي باب؟ المسألة تصبح أن المصنف يقول خلف الوعد خارج عن الكذب
موضوعاً،
وإنما أطلق عليه الكذب في هذه الرواية إما باعتبار أنه حرام كالكذب، أو باعتبار أنه مستلزم لإخبار ذاك الإخبار يتصف بالكذب، يعني إطلاق لصفة الكذب عليه بلحاظ ما يستلزم. واضح إن شاء الله؟
بدنا نحافظ على قرينة السياق.
نعم.
وأتينا إلى أنه قال الأول عبارة إلى عبارة، ولذا ذكر بعض الأساطين، هاي ولذا ترتيبها ماذا؟
نعم. ولذا لكون الوعد الذي هو من الإنشاءات خارج عن الكذب حقيقة ذكر بعض الأساطين،
لكونه في حكمه من حيث الفهم، أو لأن الوعد مستلزم للإخبار؟
لا، لأنه مستلزم للإخبار،
بس هذا ما يتناسب مع السطر اللي بعده.
ما هو؟
إنه إلا أن حكمه الظاهر أنه يريد الحرمة،
إلا أن حكم الكذب.
نعم. إيه؟ ناظرا للحكم، مو لأنه مستلزم.
إيه ليش يجري؟ لاحظ، يجري في الإنشاء المنبئ عن، المنبئ عن الكذب.
إيه؟
إذا كان منبئ عنه ينبئ عنه بماذا؟
أنه هذا الإنشاء
بالاستلزام، ينبئ عنه بالاستلزام. هو ليش ينبئ عنه؟ لأنه يستلزم الإخبار الكاذب. ليش؟ هو الموارد التي ذكرها، مدح المذموم هذا يستلزم الكذب،
واضح أنه قاعد يتكلم عن الحكم.
إيه، ولكن هذه الموارد ألا يوجد فيها استلزام؟ هو الحكم سنصل إليه، ولكن وجه ذكر هذه العبارة هو الاستلزام بحسب الظاهر. ليه؟ لاحظوا الموارد. أول شيء التعبير بالمنبئ عن، المنبئ عن يعني المنبئ عن الكذب، المنبئ عن يعني الذي يستلزمه. وثانيا الموارد التي ذكرها، مدح المذموم لازمه الإخبار كذبا، ذم الممدوح لازمه الإخبار كذبا، تمني المكاره لازمه الإخبار كذبا، ترجي غير المتوقع لازمه الإخبار كذبا، وهكذا.
المشكلة اللي أقوله شيخنا في أنه هذا اللي ذكره بعد ذلك هذا يتناسب مع أساس المطلب، لأن الإخبارات لا تتصف بالكذب.
الإخبارات أو الإنشاءات.
الإنشاءات لا تتصف بالكذب.
نعم.
زين. وبالتالي هذا الذي ننظر فيه أنه ذم المذموم قد نحمله على المحمل الأول، قد نحمله على المحمل الثاني، عدة محملين.
نعم.
المحمل الأول يخبرنا في أنه خارج موضوعا عن الكذب، وإنما هو
حكم. وحتى المحمل الثاني خارج موضوعا عن الكذب.
نعم.
هو كلا المحملين متفرعان على خروجه موضوعا عن الكذب. يعني ما في مرجح إلى الآن.
واضح. أي. والثاني يخبرنا بأنه صحيح خارج موضوعا، لكن مو أنه داخل حكما. لا، بل هو ليس داخل
حكم. داخل موضوعا بلحاظ لازمه، يعني هو بنفسه خارج ولكن لازمه داخل، لأن لازمه داخل حقيقة في الكذب، عبر عنه بالكذب وأعطي حكم الكذب.
كلما كان عند المذلول الالتزامي داخل ضمن عنوان معين يلزم منهم في أنه المذلول المطابق داخل.
عرفا استطيع أن أعبر عن أحدهما.
لا، الالتزامية دائما تكون مساوية.
لا لا لا، ليس بالضرورة. أنا أقول الآن الإنشاء في هذه الأمثلة التي يكون للإنشاء مدلول التزامي إخباري كاذب، ألا أستطيع وصف الإنشاء بالكذب وأعطي حكم الإنشاء حكم الكذب؟ أستطيع. ليه؟ لأنه يستلزم.
ممكن أن الشيء ينشي شيء من خلاف جنسه، أنه
يستلزم مرة يطابقه. إيه يستلزمه ممكن،
لكن هو لازم، فهو تابع
مولانا.
والأصل هو إنشاء.
لا، ما بالأخير نحن هذا بكتحل في أصل باللغة بالنحو بالبلاغة. في النحو والبلاغة يقولون عندنا استعمال الجملة الخبرية في مقام الإنشاء على ما حرر بالحلقة الثانية وبالحلقة الثالثة، هذا الاستعمال ليس استعمالا مجازيا، صح؟ لا أقل مرة معكم أين؟ في الحلقة الثانية في مطلب دلالة الجملة الخبرية على الأمر كفعل المضارع يغتسل، قالوا ما في استعمال مجازي، وإنما التصرف في ماذا؟ في المراد الجدي، صح أم لا؟ إذا التصرف في المراد الجدي شو عندي مثلا أنا؟ ماذا يكون عندي إذا تصرف في المراد الجدي؟ يعني هذا استعمال حقيقي، يعني هذا إنشاء، ولكن لما كان المراد منه هو الأمر عبرت عنه أنه من أدوات الأمر.
هذا الكلام يختلف جدا عن ما نحن فيه، باعتبار أن الدلالة في الجملة الإسمية دلالتها مثلا على أنه على الأمر وعلى النهي وعلى كل هذه الأمور، إنما هي برفع اليد عن الدلالة الخبرية والتمسك فقط بالدلالة.
لا، ليس الكل يقول هكذا. لا لا لا، جملة من العلماء يقولون أنا ما أرفع اليد عن الدلالة الخبرية، أنا أصلا لازم هذه الدلالة الخبرية وقوع الإنشاء.
قول واحد شيخنا من قالوا بالكناية في ذاك المورد.
لا، وحتى غير هذا، حتى غير هذا القول الذي تعتبرون عنه.
ليس كناية بعد ذلك، ما عنده مشكلة يرفع اليد عن المفروض عن الظهور الأساسي.
إيه، ولكن أقول أنا فقط أنظر لهذا بذاك. على أي حال المسألة صارت حدودها واضحة، إما أن هذه الموارد قوله، ولذا ذكر بعض الأساطين راجع إلى قوله لكونه في حكمه من حيث الحرمة، ويكون ذكر هذا ما ذكره بعض الأساطين تعليلا أو بيانا لموارد من هذا القبيل، وإما أن يكون لا، هذا لذكر الموارد التي يكون فيها إخبار إنشاء مستلزم للإخبار. واضح؟ الطرفين صاروا واضحين، ونحن بما أنتم بما عندكم راضون، ونحن بما عندنا راضون، والرأي مختلف، والحمد لله رب العالمين. قوله وكيف كان يأتي إن شاء الله تعالى.
اللهم
صل على محمد وآل محمد. لا أبداً، عفواً.